بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله على هذا الرب الكريم وهذا الرب الرحيم الذي أعطى عباده الفرصة، تلو الفرصة، في أن يعودوا ويتوبوا إليه. فهذه نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. ما دامت الأرواح في الأجساد فلك المهلة أيها الإنسان أن تراجع حساباتك مع ربك سبحانه وتعالى وأن تغير من حالك. فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب، من تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبله مهما صنع ومهما اشترى على ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله من فضله ونسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. وهنا سؤال يطرح نفسه، ألا وهو أن بعض الناس قد لا يعرف الذنوب التي يتوب منها، أو يقع في بعض الذنوب والمخالفات وهو لا يدري أن هذه ذنوب ومخالفات. لذلك سنتكلم عن شيء من هذا الجانب العظيم في هذا الباب، في باب التوبة. نتكلم عن المخالفات التي يجب على الواحد منا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، عن الذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. وكما ذكرنا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا ولا ينهى عن شيء إلا ما فيه ضررنا. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرك بأمر فإنما يأمرك بما فيه مصلحتك، وإذا نهاك سبحانه وتعالى عن شيء فإنما ينهاك عن ما فيه مضرتك. وهذا مثل ماذا؟ مثل الطبيب عندما تذهب إليه ويعني يكشف عليك، فإنه قد يقول لك لا تفعل هذا الفعل ولا تأكل هذا الطعام ولا يعني مثلا تذهب هذا المكان، وهكذا يوصي الطبيب مريضه بأمور حتى لا يتضرر. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الطبيب. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ينهانا عن أشياء ويأمرنا بأشياء إنما ينهانا عن ما فيه مضرتنا ويأمرنا بما فيه مصلحتنا. لذلك يحسن أن نتكلم عن أصناف الذنوب والمخالفات والمعاصي، حتى ماذا؟ حتى يحذرها الإنسان، أو إذا كان الواحد واقع في شيء منها أن يتجنب هذه الأبواب وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. والذنوب والمعاصي كما قسمها العلماء لا تخرج من أربعة أقسام أو من أربعة أصناف. الصنف الأول وهو أعظم الذنوب، أخطر الذنوب، تسمى الذنوب الملكية. وهذه الذنوب هي الذنوب التي يتعاطى فيها العبد ما لا يصلح له من صفات الربوبية، من الكبرياء والعظمة والقهر وغير ذلك من صفات ماذا؟ من صفات الرب سبحانه وتعالى. ومن الذنوب الملكية وهو أعظم الذنوب على الإطلاق أن يصرف العبد حق الله سبحانه وتعالى خالص حق الله عز وجل لغير الله، وهو الذي يسمى الشرك بالله سبحانه وتعالى، بأن يعبد غير الله أو يجعل مع الله عز وجل شريكا في عبادته وفي دعائه وفي غير ذلك. فهذه الذنوب هي الذنوب الملكية، وهي ماذا؟ وهي أعظم وأخطر الذنوب. ثم من يعني أو يأتي بعدها في الخطورة وفي الذنب الذنوب الشيطانية وهي الذنوب التي يتشبه فيها العبد ومن خلالها بالشيطان، يعني بصفات الشيطان، من الحسد، من الغل، من الحقد، من يعني الأمر بالحرام والنهي عن الطاعة، فكل هذه من الذنوب الشيطانية، لأن هذه أفعال الشيطان، هذه حقيقة الشيطان. شيطان يعني امتلأ قلبه حقدا وغلا وحسدا وبغيا وظلما على العباد، فهذه الذنوب تسمى ماذا؟ الذنوب الشيطانية. ومن الذنوب الشيطانية كذلك الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى والزيادة منه والزيادة فيه ما ليس منه، فهذا هو القسم الثاني. ثم يأتي بعد الذنوب الشيطانية الذنوب السبعية، يعني الذنوب التي يتشبه فيها العبد بالسباع التي يعني تؤذي الناس، من الظلم ويعني البغي والعدوان وغير ذلك من أنواع الذنوب التي تندرج تحت هذه الذنوب السبعية. وآخر قسم من أقسام الذنوب، وهذا القسم ليس هينا، ولكن هذا القسم هو أكثر ما يقع فيه الناس، وهي الذنوب ماذا؟ وهي الذنوب البهيمية، مثل الشرح والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج، ومثل هذا الحرص يتولد عنه جملة من الذنوب والمعاصي، منها يعني أكل أموال اليتامى، منها السرقة، منها، لأن هذا كله من يعني الشرح ومن شهوة البطن، منها أكل أموال اليتامى ويعني أخذ الرشا والرشاوي، وكذلك ما يتعلق بالزنا وغير ذلك من هذه الذنوب التي تسمى بالذنوب البهيمية. وهي وهذه الذنوب هي أكثر الذنوب انتشارا في الناس لعجزهم عن الذنوب الشيطانية وعن الذنوب الملكية، يعني قد الناس لا يقعون في تلك الذنوب أو لا يستطيعون، يعني ما يستطيع الضعيف أن يكون متكبرا أو يتجبر ويقهر الناس. فهذه أصناف الذنوب التي أو تقسيم الذنوب التي غالبا لا يخرج ذنب بعد ذلك من هذا التقسيم. وأعلى قمة الهرم هي الذنوب الملكية، وأعظم الذنوب الملكية هي أو هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذنب الذي يعني أرسل الله سبحانه وتعالى لأجله الرسل، وأنزل سبحانه وتعالى لأجله الكتب. يعني إذا سأل سائل وقال لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسله من لدن نوح عليه الصلاة والسلام الذي هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، إلى نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السبب في إرسال الرسل هو التحذير من هذا الذنب، يعني هذا الذنب هو سبب إرسال الرسل وإنزال الكتب. فكون هذا الذنب لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب يدلنا على عظمته وعلى خطورته، ويدلنا كذلك على العناية به والحذر منه، بحيث الإنسان يحذر أن يقع في هذا الذنب وأن يقع في هذه المعصية العظيمة، ألا وهي أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في بيان يعني دعوة الأنبياء وسبب إرسال الأنبياء، قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل للدعوة إلى توحيده، إلى لا إله إلا الله، إلى عبادته وترك عبادة غيره من الخلق. وقال ربنا سبحانه وتعالى كذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما مهمته وماذا يعمل ولماذا أرسله الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا يعني هذا الذنب الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي أرسلت له الرسل وأنزلت من أجله الكتب وقامت سوق الجنة والنار من أجله. فهذا الذنب هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب على الإطلاق. ويجب على العبد أن يحرص على السلامة من هذا الذنب. فإذا يعني إذا سأل يسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أعظم الحكمة ومن أعظم الحكماء هو من يحرص على يعني الحذر من هذا الذنب في نفسه وفي من يحب، ويدعو الناس جميعا إلى الحذر من هذا الذنب. فإن لقمان الحكيم سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه حكيما: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكان من أول وصايا لقمان لابنه أنه قال له: يا بني لا تشرك بالله، لا تجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم على الإطلاق. هو ماذا؟ هو أن يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى. والشرك بالله سبحانه وتعالى ذمه ربنا سبحانه وتعالى أعظم الذنب، ويعني بين سوء حال صاحبه، فقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لذلك إنسان الناصح لنفسه والناصح لولده يفعل كما فعل ماذا؟ كما فعل لقمان، يحذر من الشرك ويدعو أبناءه يعني الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعلمهم أنهم إذا دعوا دعوا الله، إذا رجوا رجوا الله، إذا ذبحوا ذبحوا لله سبحانه وتعالى، إذا نذروا نذروا لله سبحانه وتعالى، إذا فعلوا أي عبادة فتكون خالصة لوجه الله عز وجل. ولا نجعل مع الله عز وجل شريكا في عبادته. وهذا الذنب إنما عظم وكان يعني في الغاية من الخطورة، والسبب في ذلك أن فيه إعطاء غير الله عز وجل ما هو خالص حق الله عز وجل، يعني أن ينزل المشرك غير الله سبحانه وتعالى فيجعله مع الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الضعيف يقارن العظيم سبحانه وتعالى بضعيف، يفعل ما يفعل مع يفعل مع الضعيف ما يفعله مع العظيم، يفعل مع الحقير ما يفعله مع الكبير سبحانه وتعالى. ولذلك عظم الشرك، لأن فيه مساواة للخلق مع الخالق، في خالص ماذا؟ في خالص حق الله عز وجل. فإن خالص حق الله عز وجل أن يوحد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلذلك عظم الشرك. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الذنب العظيم. ونقف مع فاصل ثم نواصل. الحمد لله رب العالمين. كذلك يعني أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الذنب الوحيد الذي لا يغفره لمن أتى به يوم القيامة هو الشرك به سبحانه وتعالى. يعني كل الذنوب قد يغفرها الله سبحانه وتعالى لمن أتى بها، إلا ماذا؟ إلا الشرك. إذا لم يتب منه العبد في هذه الدنيا فإن الله عز وجل لا يغفره يوم القيامة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسبب كما ذكرنا، لأن في الشرك مساواة ومقارنة لله سبحانه وتعالى بخلقه، وإعطاء حق الله عز وجل للخلق، وهذا هو أعظم الظلم. لذلك يقول أهل النار يوم القيامة، ونسأل الله السلامة والعافية، يقولون لمن عبدوهم: ومن أشركوا بهم مع الله سبحانه وتعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الضلال. ماذا؟ هذا هو الضلال المبين، مساواة الله سبحانه وتعالى بخلقه وإعطاء الخلق ما هو حق للرب سبحانه وتعالى. وصدق الذي قال: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. يعني إذا قارنت السيف بالعصا وقلت السيف يعني أمضى ويعني أقوى من العصا، أنت في الحقيقة لم تمدح السيف، أنت أهنت السيف عندما قارنت السيف بالعصا. فكيف بالذي يساوي بين الله وبين ماذا؟ وبين خلقه، فيعبد الله تارة ويعبد شيئا من مخلوقات الله تارة، يسجد لصنم أو وثن أو يعبد بشرا أو يعبد غير ذلك من المعبودات. وهذا ماذا؟ هذا هو أعظم الظلم، وهذا هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه وإن كان من كان، مهما كان الإنسان، يعني لو كان من كان إذا أتى بهذا الذنب فإن الله عز وجل لا يغفره له يوم القيامة. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو خليل الله وخير الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، في عرصات يوم القيامة سيلتقي إبراهيم بوالده آزر الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فسيحصل لقاء بين إبراهيم وبين والده في عرصات يوم القيامة، وعلى وجه والد إبراهيم الغبرة والقترة. فيقول إبراهيم لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده بعد أن تكشفت له الحقائق، يقول: فاليوم لا أعصيك، اليوم لن أعصيك أبدا. يعني يريد ماذا؟ يريد المساعدة، يريد أن الشفاعة. فيتوجه إبراهيم الخليل إلى ربه ويقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ يعني أن يدخل ماذا؟ يعني معنى كلامه أن يدخل والده النار. فبماذا يجيبه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يقول الله عز وجل للخليل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. الذي أشرك وعبد غير الله سبحانه وتعالى في الجنة عليه ماذا؟ فالجنة عليه حرام. ثم يحمل والد إبراهيم بعد أن يقربه الله سبحانه وتعالى إلى ضبع، حتى ماذا؟ حتى يخرج من يعني من قلب إبراهيم، يقربه الله إلى كما جاء في الرواية إلى ذيخ ملتطخ، فيحمل من قوائمه ويلقى في النار والعياذ بالله. وهو من؟ وهو والد الخليل عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الذنب يعني هو أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وهذا الذنب تعج منه السماوات والأرض، ويعني لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. حتى الدواب تغضب إذا وقع الناس في مثل هذا الذنب. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتاب قصة الهدهد، وأن سليمان توعده لما غاب، فلم يتأخر الهدهد كثيرا، وجاء إلى سليمان وقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كلام من؟ هذا كلام الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، يقول الهدهد، كيف يعني؟ كيف لا يسجدون لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ثم يطلقها الهدهد مدوية فيقول: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا موقف هذا الطائر من ماذا؟ ممن سجد لغير الله، ممن عبد غير الله، ممن سجد للشمس. فإذا كانت الدواب تغار على توحيد الله سبحانه وتعالى، فهكذا ينبغي لنا أن نحرص على الحذر من هذا الذنب العظيم، وأن نسعى في تحذير الناس منه. فهذا أخطر الذنوب، ويعني هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن أتى به يوم القيامة. لذلك سبحان الله أخبر يعني أو ذكر الحافظ ابن كثير أن في عند تفسيره لهذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد. نعم الهدهد من الدواب التي نهي عن قتلها. هناك بعض الدواب نهى النبي عن قتلها وهي أربعة دواب: الهدهد والصرد والنملة والنحلة. فقال الإمام ابن كثير: وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد لأنه كان داعية لحق الله ولتوحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه القضية وهذا الذنب من أعظم الذنوب التي ينبغي أن نحذر منه. وأهل الشرك قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى، بل ما من إنسان إلا وهو يؤمن بالخالق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الجميع يؤمن بذلك، يؤمن بأن الله هو الخالق. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري يؤمن بالخالق سبحانه وتعالى. لذلك في آخر عمره ولما أدركه الغرق آمن بالله سبحانه وتعالى، لكنه لم ينفعه الإيمان لأنه لم يكن في وقت ينفع فيه الإيمان، وهو وقت الغرغرة. وهو يعني فرعون لما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فلم يقل فرعون لم أعلم، بل سكت لأنه يقر في نفسه بوجود الخالق. فالجميع يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمن بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. ومع ذلك كثير من الناس، بل أكثر الناس، يعبد مع الله عز وجل غيره. لذلك أول آية، أول أمر في كتاب الله في بداية سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر للدلالة على أهمية التوحيد والحذر من هذا الذنب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال الذي خلقكم. فإذا كان الله هو الذي خلقكم وأنتم تقرون بذلك فكيف تعبدون غيره؟ لذلك كان أهل الشرك قديما يعبدون الله سبحانه وتعالى في محنهم ويخلصون الدين لله سبحانه وتعالى في مصائبهم إذا نزلت بهم مصيبة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا ركبوا في البحر وهاجت بهم الأمواج ما يعبدون ولا يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا يعرفون آلهتهم، وإنما يوحدون الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذه المعلومة نذكر قصة من قصص التوبة، وهي قصة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، الذي كان هو ووالده من أعظم الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يكن عكرمة قد أسلم، سامح النبي صلى الله عليه وسلم الجميع إلا أربعة رجال وامرأتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقوبتهم بل بقتلهم. لماذا؟ لعظيم أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الجميع سامحهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، ومن هؤلاء الأربعة عكرمة ابن أبي جهل، وآخر اسمه مقيس بن صبابة، وعبد الله بن خطل، وعبد الله بن أبي السرح. هؤلاء الرجال. فعكرمة بن أبي جهل أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه لعظيم أذاه. فماذا فعل عكرمة؟ هرب وركب البحر. فلما ركب السفينة هاجت الأمواج وكادت السفينة أن تغرق، فقال يعني قائد السفينة، كلهم يعني كانوا من أهل الشرك بالله والعياذ بالله، قال قائد السفينة: إن آلهتكم الآن لا تنفعكم. سبحان الله، يعرفون هذه المعلومة أن آلهتهم في مثل هذه المواقف لا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر ولا تفعل شيئا. قال: إن آلهتكم الآن لا تنفعكم ولا ينفعكم إلا الإخلاص، يعني أن تخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى. فقال إكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا لن ينفعني في البحر إلا الإخلاص، وإذا لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص، فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص. يعني إذا كان الإخلاص لله سبحانه وتعالى وترك ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى هو سبيل النجاة في البحر، فهو كذلك سبيل النجاة في البر. وألقي في قلبه رضي الله تعالى عنه التوبة والإيمان، فقال رضي الله تعالى عنه: فلله علي عهد إن أنجاني أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أخلاقه. قال: فلأجدنه عفوا كريما، فيعني أبايعه على الإسلام. فنجى الله سبحانه وتعالى أهل هذه السفينة، ويعني لما نجوا يعني نزلوا على البر يعني ذهب عكرمة ودخل يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه الصفح والمسامحة والعفو، وأنه جاء تائبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، فقبله صاحب الرحمة المهداة وهو صلى الله عليه وسلم النعمة المسداة، قبله وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم رضي الله تعالى عنه. فأبلى بعد إسلامه بلاء عظيما إكرمة بن أبي جهل. إذا رأيتم قادة المسلمين وفتوحات المسلمين فإن عكرمة في هذا الباب مثل النجم، فرضي الله تعالى عن عكرمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.